وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن البراءة لا يمكن التمسك بها إلا بعد الفحص. أصل البراءة لا يمكن التمسك به إلا بعد الفحص، لكن كيف تثبت ذلك؟ التوجيه الفني. لماذا التوجيه الفني؟ قلنا عدة وجوه قد تذكر. الوجه الأول ما أشرنا إليه بس أطل إشارة إليه، أن حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وإن كان مطلقا ولم يقل إلا بعد الفحص، ولكن هذا جاء كإمضاء لما عليه الارتكاز العقلائي. ولا إشكال في أن الارتكاز العقلائي هو أنه حينما يأخذ بترخيص بالبراءة مثل بالرخصة، أولا يفحص، بعد ذلك يحكم بالبراءة. فالارتكاز العقلائي هو على هذا الشيء، لأنه يتسرع كل شيء من دون فحص، يقول براءة براءة، أول يلاحظ الارتكاز العقلائي. وهذه جاءت إمضاء للارتكاز العقلائي، فتتحدد بحدوده، يعني ما بعد الفحص. وأشكلنا عليه بما تقدم ولا نكرر. هذا أولا كان الوجه الثاني الذي ذكرنا، ما ذكره السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، من أنه يوجد عندنا لسانان لأدلة البراءة. لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا لا يوجب الفحص. ولسان يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها. والإيتاء هو عبارة عن وجود الحديث يؤتيه، لا بمعنى يؤتيه باليد في معرض الوصول، يعني في الكتب الأربعة مثلا أو عند أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يدل على البراءة، لكن بشرط أن تفحص عما آتاها، تلاحظ مثلا إيش. بينما إذا ما موجود ذاك الوقت لا يكلف يأتي. بينما الحديث الشريف رفع مطلق عند المعارضة، نقدم الآية الكريمة لأنها قطعية السند إلى آخر ما ذكره مع المناقشة التي ذكرناها. هذا كان الدليل الثاني. والدليل الثالث الذي ذكرناه هو هذا، كان إذا كانت البراءة تجري قبل الفحص يلزم انحصار الشريعة الإسلامية بحكم واحد، بل حتى هذا الحكم الواحد سوف يصير كلا حكم. ليش يلزم انحصاره في حكم واحد؟ بالتالي نقول لجميع المؤمنين: أيها المؤمنون، متى ما شككتم في حكم فابنوا فيه على البراءة. الحكم راح ينحصر واحد، فحص بعد ما يحتاج تروح تفحص الكتب، ابني دائما على البراءة. شو وقت ما شكيت هذا حلال ذاك حلال، هذا حرام ما واجب، ما كل براءة براءة بلا حاجة لا فحص، فينحصر في حكم واحد. بل هذا الحكم كلا حكم. ليش؟ لأن إذا براءة بلا فحص، البراءة يعني معناه حكم ما أكو، رخصة أكو، يلا بكيفك جيب جيب، ما تجيب لا تجيب، هذا معناه رخصة مو حكم. بالتالي يعني نتيجته وروحه عدم الحكم، وإن كان نسميه حكم، لكن بالتالي أنت مرخص، تريد تجيب تجيب، ما تجيب الفعل لا تجيب. وهذا شيء باطل بلا إشكال. انحصار الشريعة، بالك شريعة إسلامية تاليها في حكم واحد وهو ليس بحكم. نحن ناقشنا بمناقشتين. المناقشة الأولى ذكرنا على أنه أفرض البراءة تجري بلا فحص، ولكن قبل أن نجري البراءة كل شخص سأل الآن، حتى الصغير يعرف بالبداهة على أنه في الإسلام أكو 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 حرمة سرقة، حرمة ظلم، حرمة قاتل، هاي كل واحد يعرف بديهيات الإسلام، هاي أكو وجوب صلاة، وجوب حاج، وجوب صوم، هاي بديهيات الإسلام. فأكو بديهيات الإسلام موجودة من دون حاجة إلى فحص، يعرفها الجميع، فكيف تقول على أنه يلزم انحصار الشريعة الإسلامية في حكم واحد، وهو أنه كل شيء شككت فيه فأجر البراءة عنه؟ لا، أكو أحكام كثيرة ثابتة بالبداهة وبالضرورة، يعرفها الصغير والكبير، فأين الانحصار في حكم واحد؟ هاي شنو هالدعاية والإعلام؟ بعض مرات ترى الدعاية والإعلام هيجي يأثر أثره، هذه دعاية وإعلام كاذب، لا يلزم الانحصار في حكم واحد، فإنه بالتالي كل مسلم يعرف بس ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فيعرف أنه بالإسلام أكو صلاة، أكو صوم، أكو حج، ذني واجبات، وأكو محرمة، ذني أمور بديهية بلا حاجة إلى فحص، فما يلزم الانحصار في حكم واحد. هاي مناقشتي الأولية كانت. والمناقشة الثانية، لما نقول البراءة تجري، إذن حل العلم الإجمالي، لأن احنا عندنا علم إجمالي في الشريعة، توجد أحكام. بعد انحلال العلم الإجمالي هنا يقال البراءة تجري. النزاع الذي وقع بين الأصوليين في أن البراءة تجري قبل الفحص أو بعد الفحص، هذا النزاع أين؟ هذا التفت له بعد انحلال العلم الإجمالي، وإلا ما دام العلم الإجمالي موجود يمنع من التمسك بالأصل بالبراءة. فإذن على هذا الأساس من يريد أن يجري البراءة نقول له علمك الإجمالي انحال يوم ما انحال، يقول ها، لأنه هو عده كل واحد، كل مسلم لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يحصل عده علم، خو شريعة هاي إسلام، شريعة لابد بيها فرد أحكام، مش قد على الأقل فرد 100، على الأقل 100، خو عده علم إجمالي، إذا فالبراءة ما تجري، يكون يروح يفحص عن ذن 100 بعد ما يحصلن بلحاظ الباقي، يجي الحكي نرجع للبراءة أو نحتاج إلى فحص. هاي مسألة متفق عليه، محل النزاع هنا بعد انحلال العلم الإجمالي. والفارق بين جوابي الأول وجوابي الثاني صار واضح. الجواب الأول ما ناظرين إلى العلم الإجمالي، قلت كل مسلم من بديهيات الإسلام أكو بي أحكام وجوبية وتحريمية، حرمة السرقة، حرمة مثلا بديهيات الإسلام، فما يلزم الانحصار في حكم واحد كما قال صاحب هذا الدليل. وثانيا مناقشتنا الثانية بقطع النظر عن بديهيات الإسلام، أصل براءة ما يجري إذا أكو علم إجمالي، أي كل الجميع احنا كنا متفقين عليه بعد ما ينحل العلم الإجمالي. فالفقيه يكون يفحص يحصل 100 حكم، بعد ما حصلهن ذاك الوقت بلحاظ الباقي ما عنده علم إجمالي، يأتي السؤال هل يجري البراءة بلا فحص بلحاظ الباقي أو لا بد من الفحص؟ فإذن بلحاظ 100 أثر عليها، فشلون تقول على أن الشريعة راح تنحصر بحكم واحد وهو أنه كلما شككت أجري البراءة؟ لا، 100 حكم أكو بسبب انحل العلم الإجمالي. هسه ذن 100 حكم يغايرا ذنيت الأحكام الثابتة بالبداهة أو الأحكام الثابتة بالبداهة جزء من أساد، مو مهم، فأكو أحكام ثابتة بالبداهة وأكو أحكام ثبتت بالفحص لحل العلم الإجمالي، فإذا بالتالي ما راح يلزم انحصار الشريعة في حكم واحد. هذا هم ما تبيننا انتهينا منه. انتقلنا إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع كان شنو هو؟ الدليل الرابع هكذا كان مضمونه، محصل الدليل الرابع هكذا، محصل الدليل الرابع التمسك بالآية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تأمر بالنفر، يعني اذهبوا إلى الحوزات العلمية، انفروا إليها وتفقهوا في الدين، فتأمر بالفحص والبحث والتعلم، هذا دليل سمعي على وجوب الفحص، يقيد مطلقات البراءة، يقيدها فيصير البراءة جارية بعد الفحص، لأن هذه الآية تأمر بالفحص. ومن هذا القبيل الرواية الشريفة التي تفسر الحجة البالغة، سئل عليه السلام ما هي الحجة البالغة؟ ولله الحجة البالغة. شنو هي الحجة البالغة؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه أي في معتبرة مسعد بن زياد قال: إن الله تعالى يقول يوم للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما، يعني بالأحكام، فإن قال نعم يعني عالم، قال أفلا عملت بما علمت، وإن قال لا، وإن قال كنت جاهلا، لا ما به، وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل. إذن عندنا آية فلولا نفر من كل ليتفقه، وعندنا هذه الرواية يدلان على وجوب التعلم والفحص. تعلم هو الفحص يعني، فراح تتقيد دليل البراءة، اطلاق دليل البراءة بالآية والرواية هذه الدالات على وجوب الفحص. هذا دليل حلو، حلو يا ولا ابن ضرك، زين يا مو زين. هذا ضياء العراقي رضوان الله تعالى عليه أشكل بثلاثة إشكالات على هذا الدليل. الإشكال الأول ما أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، وحاصل ما ذكره إن هذه الأدلة في الحقيقة هي لا تثبت إلا إرشاد إلى الحكم العقلي، إرشاد إلى الحكم العقلي، فهي حكم عقلي. العقل هم ايش يقول؟ ايش يقول العقل؟ انفر إلى بلد العلم والحوزة تعلم. فهذه جاءت إرشاد إلى حكم العقل، فإذا كان إرشاد إلى حكم العقل وحكم عقلي، هذا إشكال الجواب الأول من أغضياء. إذا صارت هيك أدلة البراءة النقلية تصير حاكمة عليما على هذا الحكم العقلي، فإن حكم العقل يلزم اتباعه ما دام بالاحتياط، ما دام بالتعلم، ما دام لا يوجد حكم نقلي. وحيث يوجد حكم نقلي، يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نرفع اليد عن الحكم العقلي. فإذا الشيخ أغضياء رضوان الله تعالى عليه ذكر أن هذه الآية والرواية ترشدان إلى حكم العقل بلزوم التعلم، لا تبينان حكما تعبديا تأسيسيا، ترشد إلى حكم العقل. فإذا صار هذا الحكم عقلي، تأتي أدلة البراءة النقلية ترفع الاشتغال العقلي، فإن العقل وإن حكم بالاشتغال، لكن ما دام لا يوجد دليل نقلي على البراءة، إذا موجود هذا يرتفع. وأجبنا عنه بما تقدم ولا نكرر، وقلنا على وجه السرعة، قلنا إذا كان هذا حكم إرشاد إلى حكم عقلي وليس بيان له، ما دام هو مرفوع يرتفع بمن؟ ما دام يرتفع بمن؟ حديث رفع عن أمتي ما لا أعلمون، ماكو داعي بالك تجي آية وتجي رواية، تجي آية تقول فلولا نفر من كل هاي بعد زايد راح تصير فلولا نفر، لأن هذه ترشد إلى حكم عقل وترتفع بحديث رفع عن أمتي ما لا أعلمون. شو ماكو داعي لهاي الآية الكريمة تأكيد حكم العقل ما دام يرتفع بالبراءة العقلية النقلية؟ هذا التأكيد على حكم العقل شنو فائدته؟ لغو. هذا الذي ذكرناه بعد هذا مختصرا. الإشكال الثاني من أغضياء إعلاما على هذا الدليل، رقم شقد ما أدري، أربعة شو شقد أو خمسة. الإشكال الثاني من الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة، قال: هي ناظرة هذه الآية والرواية إلى حالة العلم الإجمالي بالتكاليف، إما حتما وإما احتمالا، ويكفينا الاحتمال ناظرة إلى حالة العلم الإجمالي، فتصير حينئذ مجملة ما شاملة للشبهة البدوية من دون علم إجمالي. وإحنا كلامنا في الشبهات البدوية نريد نرجع علما من دون علم إجمالي. أما مع وجود العلم الإجمالي، أما مع وجود العلم الإجمالي فلا يجوز الرجوع إلى البراءة. وهذه ناظرة إلى حالة وجود العلم الإجمالي. فإذا على هذا الأساس، إذا هذه ناظرة إلى حالة العلم الإجمالي، وفي حالة العلم الإجمالي لا تجري البراءة. أصلا نحن بينا فيما سبق أنه أولا يلزم على الفقيه أن يحل العلم الإجمالي بأن يعثر على مقدار المعلوم بالإجمال من الواجبات والمحرمات، آنذاك يجي الكلام أن البراءة تجري من دون فحص أو مع الحاجة إلى الفحص. بس بعد ما يحل العلم الإجمالي، أي مرة ثانية مرة ثالثة قاعد أؤكد هذه القضية، فذني الآية والرواية ناظرة إلى حالة العلم الإجمالي، خارج عن خارجات عن محل الكلام. محل الكلام إذا فرضنا ارتفع العلم الإجمالي بالفحص وعثرنا على مقدار المعلوم بالإجمال، الكلام في الباقي الذي راح يصير شبهات بدوية. بدوية يعني إيش بدوية؟ يعني ما فيها علم إجمالي بوجود تكاليف. هنا هل يلزم الفحص أو لا يلزم الفحص؟ كلامنا هنا، وهذه ناظرة إلى حالة العلم الإجمالي. هكذا ذكر قدس سره. وفي مقام التعليق نقول، وفي مقام التعليق نقول، إذا نظرنا إلى الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا، هاي ما بيها إشارة إلى حالة العلم الإجمالي، حالة وجود علم إجمالي، هي ما بها إشارة. ليش تحملها ما لم يذكر في لسانها، ما مذكور في لسانها؟ فلولا نفر في حالة العلم الإجمالي، أيها الناس، أيها الناس في حالة العلم الإجمالي، فلولا نفر من كل فرقة، لا ما بها، سواء أكو علم إجمالي أو ما أكو علم إجمالي. يا ما دام عندك شك يلا انفر، يكون تتعلم مطلقا سواء عندك علم إجمالي أو ما عندك. فالآية الكريمة ما يوجد في لسانها التقييد بحالة العلم الإجمالي، فمن أين لك هذا؟ نعم إذا نظرنا إلى الرواية قد في بعض الفقرات فيها إشارة إلى ما يقوله. مثلا شوف الرواية ماذا كان فيها، هيك كان: قد سئل عليه السلام عن الحجة البالغة فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما، أكنت عالما، هاي مرة ثالثة قاعد أقوله، أكنت عالما، فإن قال نعم إعد علم. هاي يعني ناظرة إلى حالة العلم، هاي قاعد نساعد أغضياء، قاعد نساعده. قال: أفلا عملت بما علمت، لكن تعال للشق الثاني: وإن قال كنت جاهلا، ما عندي علم. وهنا ماكو علم، هاي يضرك يا أغضياء، هذا يضرك في حالة عدم وجود العلم. وإنت قلت أنا أحمل هذه الآية والرواية على حالة العلم الإجمالي، الرواية في شقها الأول نقدر نقول ناظرة إلى حالة العلم الإجمالي لأنه ناظرة إلى حالة العلم، أما في شقها الثاني وإن قال كنت جاهلا، قال له: أفلا تعلمت، أمرت بالتعلم أوجبت التعلم رغم عدم وجود العلم الإجمالي بالأحكام. وهذا رد على الشيخ العراقي. إذن الشيخ العراقي قال هذان الآية والرواية ناظرتان إلى حالة العلم الإجمالي، وإحنا كلامنا حالة ما إذا انحل العلم الإجمالي بالعثور على مقدار من الأحكام بمقدار المعلوم بالإجمال، في الباقي هل يجب الاحتياط أو هل تجري البراءة أو لا بلا فحص. كلامنا هنا نحل العلم الإجمالي، وهي ناظر إلى حالة العلم الإجمالي. إحنا في الجواب قلنا أما الآية وما بها علم إجمالي، وأما الرواية في فقرتها الأولى بل بها علم، لكن في فقرتها الثانية قاعد يقول العبد كنت جاهلا ما عندي علم، رغم ذلك يقول له ليش ما تعلمت؟ يعني لماذا لم تفحص؟ لماذا لم تتعلم؟ يعني لماذا لم تفحص؟ فأوجبت الفحص عند عدم العلم. هذا رد عليك يا شيخ أضياء رضوان الله تعالى عليك. هذا بالنسبة إلى رده وإشكاله الثاني ومع المناقشة. إشكاله الثالث، قلنا ثلاث إشكالات موجود للشيخ العراقي على هذا الوجه الرابع. الإشكال الثالث قالت على أنه هي قال قدس سره هي ناظرة هذه الآية والرواية إلى حالة كون الفحص مؤديا إلى العلم بالحكم، إلى هالحالة. وإذا كان الفحص مؤديا إلى العلم بالحكم فكلنا متفق على لزوم الفحص، ما دام الفحص حتما لو فحصت حتما توصل للحكم 100%. هذا خارج عن محل الكلام، هذا كنا احنا متفقين على وجوب الفحص. كلامنا اذا فرضنا ان الفحص لا يوصلنا 100% علما الى الاحكام، قد يوصل الى الحكم قد لا يوصل، قد اكو حكم يوصل اليه قد ماكو حكم. كلامنا هنا. فاذا على هذا الاساس هذه الايه والروايه لا تنفعنا. لماذا؟ لانها ناظره الى حاله العلم إلى حالة وكون الفحص مؤديا إلى العلم بالحكم، وإحنا كلامنا إذا في حالة اللي بالفحص لا نعلم أنه يؤدي إلى الحكم أو لا يؤدي إلى الحكم، فهذه خارجة عن محل الكلام. هكذا ذكر قدس سره. وفي مقام الجواب نقول أنه الرواية في فقرتها الأولى قالت فإن قال كنت عالما قال له هلا عملت، هاي ما تفيدنا، لا تفيدنا ولا تفيده. لكن في فقرتها الثانية وإن كان جاهلا، فماذا جاء الجواب إذا كان جاهلا؟ إذا قال كان جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل. إهنا هذه قد تساعد أغضياء حتى تعمل، يعني فحص يؤدي إلى الحكم وبالتالي راح يعمل. فهذا كما يقول أغضياء في هذه توحي بهذا كما قال، لكن نقول له اذهب علما إلى الآية الكريمة، هذا الإيحاء ما موجود فيها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أصل التفقه هو واجب، تعلم الأحكام هو واجب، الفحص عن الأحكام هو واجب. إذن على هذا الأساس هذه تدل على وجوب التعلم والفحص، ما بيها إذا كان الفحص والتعلم يؤدي إلى العمل. قد يؤدي إلى العمل وقد لا يؤدي إلى العمل، فإذا على هذا الأساس المستفاد من الآية الكريمة أن نفس عدم التعلم هو موجب لاستحقاق الذنب. فإذا على هذا الأساس هذا الوجه أيضا ليس بتام، لأن آية النفر لا تثبت وجوب التفقه في حالة ما إذا أدى إلى العمل، سواء أدى إلى العمل أو لم يؤدي، أنت بالتالي التفقه بنفسه واجب عليك، هذا ينفعك في الرواية لا ينفعك في الآية. إذن الآية تثبت وجوب التعلم مطلقا سواء أدى إلى العمل أو لم يؤدي. ومن خلال هذا كله اتضح أن جميع إشكالات الشيخ العراقي على هذا الوجه قابلة للمناقشة، وبالتالي ليس من البعيد أن يقال هذا الوجه تام، يدل على أن الفحص وتعلم الأحكام شيء لازم، فما يتمكن الفقيه أن يجري البراءة دائما، يجري البراءة بلا فحص، لا، نفس التفقه والتعلم هو واجب بمقتضى الآية الكريمة، سواء أدى هذا التفقه إلى العمل أو ما، هي قضية ثانية، نفس التفقه هو والتعلم شيء واجب، ولا يمكن إجراء البراءة بلا تفقه وتعلم، إذ لو كان يمكن إجراء البراءة بلا تفقه وتعلم لما كان هناك حاجة إلى التفقه والتعلم، كان رأساً الآية الكريمة تقول اجري البراءة بلا حاجة إلى تفقه وتعلم. فمو بعيد هذا الوجه تام ولا بأس به. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الرابع. الوجه الخامس من الوجوع لمن؟ على لزوم الفحص، أن يقال هذا أذكر أنا إلك حتى كواجب بيتي تتأمل التبي، أنه يوجد لدى المكلف علم إجمالي في مجموع الوقائع. كم واقعة عندنا؟ 1000 واقعة مثلا، حتما في 100 يوجد وجوب أو يوجد تحريم، أو نص وجوب نص تحريم، 50 وجوب 50 تحريم. إذا مو 150، إذا مو 50 25 أكو وجوب أو تحريم. فإذا ما دام هذا العلم الإجمالي موجود، فكل واقعة من ذن الوقائع 100، إحنا سويناها 100، هي أكثر من 100، كل واقعة مثل التدخين، إن شك على أنه حرام أو مو حرام حلال، ما يمكن إجراء البراءة قبل الفحص لاحتمال أنه واحد من تلك المحرمات 25. هكذا قل، أو قل بعبارة أخرى، عندنا علم إجمالي في مجموع الوقائع 100 بوجود أمارات من أخبار أو شهرات أو 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 تدل وترشد إلى واجبات أو محرمات بقدر شقد؟ 50 نقول يا 25 كيفك، 50 25، نفس الشيء بين الصياغتين ماكو فرق. في الصياغة الأولى قلنا إذا نظرنا إلى مجموع الوقائع ما لنا شغل بالأخبار، ما يصير هاي الوقائع كلها مباح 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 مباح، هاي شلون شريعة كلها مباح مباح؟ حتما فرد مقدار من عدها 20-30 أكثر أقل مواجب أو محرم، بعض واجب بعض محرم، فيلزم الفحص إذن الاحتمال على أنه هذا من الواجب أو من المحرم، والأصل لا يجري، أصل الإباحة أصل البراءة لا يجري، في العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي إلا يكون ينحال بالفحص، ونخرج هذا الطرف بسبب الفحص أنه أبويا ما ليس من المحرم وليس من الواجب، فتجب البراءة آنذاك. هكذا أقول، أو قل نحن نعلم في مجموع الوقائع أكو 100 خبر، 25 خبر، هي 100 واقعة، قول 25 خبر أكو يدل على وجوب بعض الوقائع، والبعض الآخر يدل على حرمة بعض الوقائع. قلت ماكو فرق بين التعبير، روح واحدة، لكن مرة نستعين رأسا ندخل في العلم الإجمالي بلا توسيط الأخبار، أو مرة لا ندخل الأخبار. نعلم بوجود أخبار تدل على بقدر 25 مثلا، يدل بعضها على الوجوب بعضها يدل على الحرم في مجموع الوقائع 100 مثلا، فهنا يجب الفحص لاحتمال وجود خبر في هذا المورد الذي أنا أريد أجرب البراءة يدل على الوجوب أو يدل على التحريم. هذه صياغة جديدة، صياغة جديدة لإثبات لزوم الفحص حتى يخرج محل الكلام المورد المشكوك الذي يريد نجري بالبراءة عن الطرفية للعلم الإجمالي، وإلا ما تجري البراءة، لأن في أطراف العلم الإجمالي لو تجري في الجميع لو ما تجري أبدا، أما تجري في البعض دون بعض ترجع بلا مرجع. أما إذا فحصنا وما شفنا دليل على الحرمة أو على الوجوب راح يخرج هذا من الطرفية للعلم الإجمالي، ولا مانع آنذاك من إجراء البراءة عن وجوبه أو تحريمه. هذا نتأمل به إلى غد، نشوفه كيف يناقش إن شاء الله. وأسألكم الدعاء، حفظكم الله في أمانه وحفظه. اللهم صل على محمد وآل محمد.